بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الهبة، وله أي البخاري رحمه الله تعالى، عن عائشة رضي الله عنها كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من مسلم وكافر ككسرى وغير واحد من المشركين، كما هو المشهور عنه صلى الله عليه وسلم، ويثيب عليها أن يعطي المهدي بدلها، والمراد بالثواب المجازات، وأقله ما يساوي قيمة الهدية، فدل على أن عادته صلى الله عليه وسلم كانت جارية بقبول الهدية والمكافأة عليها.
كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعطي عليها الثواب، ويعطي عطاء جزيلا صلوات الله وسلامه عليه. أحيانا يكثر ثواب الهدية، وأحيانا يكون على قدرها، وأحيانا يكون قدرها أو أكثر منها بشيء يسير. هكذا كان صلى الله عليه وسلم في قبول الهدية.
ولابن أبي شيبة ويثيب عليها ما هو خير منها. ولأحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت، قال لا فزاده، فقال رضيت، قال لا فزاده، فقال رضيت، قال نعم. ورواه الترمذي وبين أن العوض 6 بكرات، فتسن الإثابة على الهدية لهذا الخبر وغيره. قال الشيخ: ومن العدل الواجب من له يد أو نعمة أن يجزيه بها ولا ترد، وإن قلت خصوصا الطيب للخبر، ويجوز لأمور نحو لو يريد أخذها بعقد معاوضة أو لا يقنع بالثواب المعتاد، أو تكون بعد السؤال أو استشراف النفس أو لقطع المنة، ويجب كهدية صيد لمحرم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من أتى أي صنع إليكم معروفا أي إحسانا، والمعروف اسم جامع لكل ما ندب إليه الشرع من طاعة الله والإحسان إلى الناس، فكافئوه أي جازوه عن المعروف الذي أسداه إليكم، فإن لم تجدوا ما تكافئوه عند ذلك العرف فادعوا له، أي كافئوه بالدعاء له، حتى تروا بضم التاء، أي حتى يغلب على ظنكم، وبفتحها حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه أي جازيتموه على معروفه الذي صنع إليكم. رواه أبو داود وغيره. والعرف والغالب أن الواهب لا يهب إلا لغرض، فالهبة من الغني والأعلى ونحوهما للأدنى أكثر ما تكون كالصدقة، وللمساوي معاشرة لحسن العشرة وجلب المودة. ولا يستريب العارف بتخالف الهدايا باعتبار حال المهدي والمهدى إليه، فالمهدي لنحو الملوك غرضه التكسب، ومن مراده تحصيل المودة وصفاء ذات البين لا تهمه المكافأة، ومن غرضه التماس الثواب فكالصدقة، وإن شرط فيها معاوضا معلوما فهي بيع، وإن كان مجهولا فقيل لا يصح، ويكون حكمها كالبيع الفاسد. وثبت عن ابن عمر أنه قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. وروي مرفوعا وصححه الحاكم، والحديث فيه دليل على المكافأة. والأثر على جواز الرجوع فيها ما لم يثب عليها، وعدم جواز الرجوع في المثاب عليها، وما ورد في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه ونحو ذلك، فالمراد به الرجوع في الهبة بعد أن تقبض كما هو مذهب الجمهور، والغني يهب الفقير ونحو ما يصل رحمه ونحو من يصل رحمه، والصدقة يراد بها ثواب الآخرة. وقال الحافظ اتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحلها أي أعطاها ووهبها ابتداء من غير عوض جذاذا أي صراما 20 وسقا أي 60 صاعا، والمراد أنه يحصل من ثمرته 20 وسقا بالغابة والمعروفة في المدينة المنورة من ماله بالعالية. فلما مرض يعني أبا بكر رضي الله عنه قال كنت نحلتك أي أعطيتك في حال الصحة، ولو حزتيه أي قبضتيه لكان لك لصحة الهبة إذ ذاك، وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. رواه مالك والبيهقي وغيرهما والابن عيينة عن عمر النحو، ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة، حكاه الموفق وغيره. وقال المروذي اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة، كما لو مات الواهب فدل على أن الهبة لا تملك وتلزم إلا بالقبض، لا تملك وتلزم إلا بالقبض، وهو مذهب الجمهور. وإن قبض الثمر يكون بالجذاذ، وما كان في يد متهب أو وديعة أو غصب أو نحوهما فيلزم بالعقد لأن قبضه مستدام. وقال الوزير اتفقوا على أنها تصح بالإيجاب والقبول والقبض، وتلزم به عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد وعند مالك، لا تفتقر صحتها ولزومها إلى القبض، ولكنه شرط في نفوذها وتمامها لا في صحتها ولزومها، وأنه يقبض للطفل أبوه ووليه، انتهى. ومن وهب غريمه من دينه برئت ذمته، وإن وقع الإبراء بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الترك أو العفو ونحو ذلك برئ، ولو لم يقبل لأنه إسقاط فلم يفتقر إلى القبول. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمر من العمر، وهو الحياة سميت بذلك لأنهم في الجاهلية كان الرجل يعطي الرجل الدار ويقول له أعمرتك إياها أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك، فقضى صلى الله عليه وسلم بها لمن وهبت له، وهو مذهب جمهور العلماء أنها إذا وقعت كانت ملكا للآخذ ولا ترجع إلى الأول إلا أن يصرح باشتراط ذلك، متفق عليه. وللخمسة العمرة جائزة لأهلها، والرقبة جائزة لأهلها، والرقبة بوزن العمرة من المراقبة لأن كل منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه، فقضى صلى الله عليه وسلم أنها لمن أعطيها. زاد مسلم حيا وميتا أي مدة حياته وبعد موته ولعقبه. وأول الحديث أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. ولأبي داود لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على مشروعيتها وأنها ملك لمن وهبت له، وهو مذهب العلماء، إلا ما روي عن داود أنها لا تصح والأحاديث الصحيحة حجة عليه، وأن العمرة صحيحة في جميع الأحوال، وأن الموهوب له يملكها ملكا تاما يتصرف فيه بالبيع وغيره، لتصريح الشارع بأنها لمن أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. وقال بعض أهل العلم إن قال هي لك ما عشت فإذا مت فإنها ترجع إلي فهي عارية صحيحة ترجع إلى صاحبها، وكما لو أعمره شهرا أو سنة فإنها عارية إجماعا. وقال الشيخ تصح العمرة وتكون للمعمر ولورثته إلا أن يشترط المعمر عودها إليه فيصح الشرط، وهو قول طائفة من العلماء ورواية عن أحمد.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.